بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو توفيق الرحمن في دروس القرآن للعلامة فيصل ابن عبد العزيز المبارك رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الدرس الأول سورة الفاتحة مكية وهي 7 آيات.
بعدما وضع رحمه الله تعالى مقدمة مختصرة فيما يتعلق بتفسير القرآن، بدأ في مجالس التفسير سورة الفاتحة. نعم.
قال: هي مكية وهي 7 آيات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
هي 7 آيات، سواء اعتبرنا البسملة منها أم لم نعتبر البسملة منها. كيف ذلك؟ الآية الأخيرة وهي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمنهم من عدها آية ومنهم من عدها آيتين. صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية. فالبسملة مع عدها آية تكون الفاتحة 7 آيات، وبدون البسملة مع جعل الآية الأخيرة آيتين فهذه 7 آيات. فالعد المدني وغيره على كل الأقوال هي 7، على كل الأقوال هي 7، ولكن من العلماء من اعتبر الآية الأخيرة آية واحدة ومنهم من اعتبرها آيتين. نعم.
قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخر السورة. قال: سورة الفاتحة
سبحان الله أعظم سورة في القرآن. وانظروا يا أخواني إلى رسمها عندكم، ها، في سطرين سطران فقط. سورة الفاتحة عندكم سطران: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا سطر. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا سطر. سطران، وهي أعظم سورة في القرآن. وهذا راجع إلى موضوع هذه السورة، فإن التفاضل ليس باعتبار المتكلم، فإن المتكلم بالقرآن هو الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة، وإنما التفاضل يرجع إلى الموضوع، هذا يرجع إلى الموضوع. فسورة الفاتحة شملت كل ما في القرآن من معاني، فهي المعاني الكلية لما في القرآن. فالقرآن يرجع إلى سورة الفاتحة بتوحيده وأحكامه وقصصه وكل ما فيه وأركان الإيمان وأركان الإسلام، كل ذلك يرجع إلى سورة الفاتحة. ولهذا كان أعظم آية آية الكرسي، وأعظم آية آية الكرسي لما تتضمنه أيضا من معنى، فهو الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فهي آية مفردة. انفردت هذه الآية بذكر أسماء الله عز وجل وصفاته: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فهذه الآية أخلص الله عز وجل نفسه فيها في الذكر، فلم يذكر مع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أحد. كذلك كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وذلك أيضا نظرا لموضعها. فمن موضوعها؟ الإخبار عن الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فليس فيها إلا الخبر عن الله سبحانه وتعالى. والقرآن إنما هو أحكام وأخبار، أحكام تتعلق بالحلال والحرام، وأخبار، والأخبار خبر عن الله سبحانه وتعالى وخبر عن غيره. فكان الخبر عن الله سبحانه وتعالى يعدل ثلث القرآن. فلهذا هذه السورة من قرأها كأنما قرأ في الأجر والثواب ثلث القرآن، فهي ثلث القرآن في الأجر والثواب في الجزاء والثواب لا في الإجزاء. وورد أيضا هذا حسنه بعض العلم وصحاب بعض العلم أن نقول يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، تعدل ربع القرآن، وهذا أيضا لموضوعها، وهي أنها صورة كذلك إنما اشتملت على توحيد الألوهية وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة، فهي صورة الإخلاص الثانية، ولهذا صورة الكافرون وصورة قل هو الله واحد صورة الإخلاص، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما في كثير من صلاته صلى الله عليه وسلم. في سنة الصبح يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد، وفي سنة المغرب يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي ركعتي الطواف يقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فقل هو الله أحد هذا تعليل التوحيد العلمي الخبري، وقل يا أيها الكافرون هذا التوحيد الطلبي الإرادي. فإذا التفاضل في موضوعات في القرآن إنما يرجع إلى موضوعاته، ونعرف هذا التفاضل على وجه الخصوص والتميز هذا على وجه الخصوص بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر أن سورة الفاتحة هي أفضل سورة القرآن كما جاء عند البخاري حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فإذا هي بنص النبي صلى الله عليه وسلم أعظم سورة في القرآن، وليس لنا أن نجتهد في هذا، لكن نلتمس الحكمة، نعم نلتمس العلة في هذا، لماذا هي أفضل سورة في القرآن. إنما إن شاء لا ما نقول هذه السورة أفضل سورة في القرآن، قد يأتي واحد آخر يقول لها سورة البقرة أفضل سورة في القرآن لأنها أطول سورة وأشمل سورة للأحكام وكذا، يأتي آخر فيقول لا سورة العصر أفضل سورة. فهذه الفضائل الخاصة لا تعرف إلا من قبل النص، ولهذا ورد في السور القرآن فضائل متعددة ولكن أكثرها ضعيف، ونقتصر فقط على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بهذه الفضائل طريقها النص. أيضا في آية الكرسي قال صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب أتعلم أعظم آية في القرآن، فأخبر بآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن، قالوا أيون يطيق ذلك يا رسول الله، قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثلث القرآن. وهكذا يبقى الفضائل طريقها النص، لكننا نلتمس الحكمة في هذا، لماذا هذا الفضل. فالمشهور أن هذه أن هذا الفضل إنما يرجع إلى موضوعات ماذا، إلى موضوعات الصورة أو إلى موضوع الآية وغير ذلك. قال الإمام الشافعي رحمه الله في سورة العصر لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لنفعتهم، هذا من باب التدبر، لو تدبرنا هذه الصورة، يعني هذه ليس فيها نص مرفوع لرسول الله، لكن المعنى الذي قاله الشافعي معنى صحيح، ولهذا يقول لو تدبر، وطبعا تدبر الشافعي غير تدبرنا نحن، لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكافتهم، لأن التدبر والانتقاء والاستخراج والاستنباط هذا يتبع ماذا؟ العلم، مثل ما يمر معنا من كلام أهل العلم في الآيات والاستنباطات الدقيقة، وهذا بحر لا ساحل له فهم القرآن. ولهذا سبحان الله يشعر الإنسان في كل لحظة حينما يحيا مع القرآن ومع أهل العلم ونظرهم في القرآن، يظن الإنسان سبحان الله أن هذا القرآن إنما نزل الآن، ما أحد يشعر بملل يا أخواني، سبحان الله القرآن هذا ما تشعر فيه بملل أبدا، تجدد في المعاني والإيرادات وكذا خلاف المعاني يعني المعروفة. فكلما تدبرت وجدت في القرآن من الهداية ما الله عز وجل به عليم. نعم، ولهذا دعانا الله إلى التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته، وكتاب مبارك كله بركة سبحان الله، كله بركة. وفيه من المعاني الشيء العظيم الكثير، حتى إن الإنسان كلما تدبر ظهر له من المعاني ما ظهر، وسبحان الله هذا غير ما يجده الإنسان في قلبه، هذا من جهة العلم. أما من جهة الأثر، إذا خلى أو صفى القلب وطهر ما شبع من كلام الله سبحانه وتعالى، ووجد ارتباطا وثيقا بين القلب وبين القرآن. ولهذا إذا أردت أن تعرف حالة القلب فاعرض عليه القرآن. إذا أردت أن تعرف حالة القلب، مش إحنا يا إخواني ممكن نعمل تحاليل ونعمل أشياء، نعرف الإنسان يعرف حالة يعني الكبد، حالة القلب، حالة ما أدري، حالة الذهن، المهم اختبارات كده حتى يعرف الإنسان سلامة العضو، إذا كان هذا بنسبة 100% ولا 90% ولا 80% ولا 70 ولا 60، نلجأ إلى تحليلات أشعات كذا كذا إلى آخر ذلك. فإذا أردت أن تعرف حالة القلب فاعرض عليه القرآن، وانظر أثر هذا القرآن في القلب، انظر إلى أثر القرآن في القلب، هو الحالة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادته إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادته رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فانظر، إذا أردت تعرف حالة القلب فانظر إلى عرض القرآن عليه، إلى حاله حينما تعرض عليه القرآن، حينما تستمع إلى القرآن. ولهذا كلنا مر بهذه الأحوال، طارة يشعر بارتباط ويشعر بعلاقة ويشعر أن الآية علقت بالقلب، وطارة يكون غافلا، وكل مقل ومستكثر. تقول اليوم ما شاء الله الإمام اليوم يا أخي أبدع، والله يا أخي هو الإمام أمس، هو الإمام أول أمس، هو الإمام من 10 سنوات، ما له اليوم أبدع؟ أنت الذي أبدعت، أنت الذي أبدعت، أنت الذي كان محل القبول عندك مستعدا، أنت الذي أبدعت اليوم، وإلا هو القرآن، والقرآن وهو القارئ، هو القارئ. نعم.
قال: سورة الفاتحة لها 3 أسماء: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني.
ولها أسماء أخرى، نعم، لكن وهي الشافية وهي الكافية. نعم.
قال: وروى البخاري وغيره عن سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، قال: فأتيتوك، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: لم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 3 غير تمام.
وهذا قد يرجح، وهذا قد يرجح أن البسملة ليست آية من الفاتحة، بل هي آية منفصلة، بسملة يؤتى بها في بين الصور فهي آية منفصلة. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، وبدأ بالحمد. كذلك حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فالبداء كانت، فإذا قال: ها، الحمد لله رب العالمين، قال: حمدنا عبدي، فبدأ بالحمد. هذا يدل على أن البسملة آية مستقلة، نعم، ليست من الفاتحة.
فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إن نكون خلف الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والعبد ما سأل، فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم وغيره. قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن رسول كلام ابن حجر كده في على هذا الحديث سعيد بن معلى قال ما منعك أن تأتيني قال قلت يا رسول إني كنت في صلاة قال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. هذا كده كلام ابن حجر في هذا. نعم.
قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما
دل حديث أبو هريرة على أن الإنسان يقرأ بفاتحة الكتاب ولو كان خلف الإمام، وهذا لا فرق فيه بين السرية والجهرية. من حديث أبو هريرة لا فرق فيه بين السرية والجهرية، لأن الاستشكال لما في الجهرية إن نكون وراء الإمام وخلف الإمام يعني وهو يقرأ، فقال اقرأ بها في نفسك. وابو هريره رضي الله عنه اعلم الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا في هذا الامر الذي هو مشتهر فالطالب يعرف مذهب شيخه في مثل هذه المسائل، فكيف بالصحابي وهو مع الصحابه ايضا. نعم.
روى ابو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل الصورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا ايضا يرجح أنها آية وحدها فيقول كان لا يعرف فصل الصور، فهذه آية أتي بها وكتبت للفصل بين الصور. وبما يرجح أيضا أنها آية أن الصحابة اتفقوا على كتابتها في المصحف، ففي مصحف عثمان كانت البسملة بين كل صورتين، وقد اتفقوا أنهم لم يجعلوا في المصحف إلا ما كان قرآنا ولهذا ما كان فيه إلا الضبط والتشكيل والنقط وكذا، وضعوا فيه القرآن، حتى أنهم ما وضعوا فيه النقط ولا الضبط فلو كانت البسملة ليست من القرآن ما وضعوه، إنما وضعوها الفصل بين الصور. وهذا الحديث يدل على هذا. رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل الصورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول ما نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد قل أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم. قال له جبريل بسم الله يا محمد، يقول اقرأ بذكر الله ربك وقم واقعد بذكر الله تعالى.
قال في الحاشية انظر جمع البيان وسنده ضعيف. نعم.
واختلف العلماء في مشروعية قراءة البسملة في الصلاة.
نعم.
فقال بعضهم لا يقرأ بها سرا ولا جهرا، وقال بعضهم يقرأ بها جهرا في الجهرية وسرا في السرية، وقال بعضهم يقرأ بها سرا في الجهرية. هذا القول هو الراجح وعليه تدل الأحاديث الصحيحة، ويشرع الجهر بها في بعض الأحيان، وتستحب البسملة في ابتداء كل عمل.
نعم، كما مال إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وكأنه بهذا تجتمع الأدلة. فالوارد هو الإصرار بها في الصلاة الجهرية، لحديث أنس رضي الله عنه في الصحيح صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وجاء في لفظ يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا محمول على عدم الجهر، لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
وتستحب البسملة،
فهذا هو الأقرب أنه لا يجهر بها في الجهرية إنما يصر بها ولا تترك، لأنها كما قلنا آية. نعم، منفصلة يؤتى بها الفصل بين الصور. نعم.
وتستحب البسملة في ابتداء كل عمل تبركا بسم الله تعالى واستعانة به. وفي الحديث كل أمر في بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجزم. قال ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين.
نعم.
قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين.
الله ذو الألوهية، تفسير الله هذا علم على الرب سبحانه وتعالى، وهو أخص أسمائه سبحانه وتعالى، وإليه تضاف الأسماء، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلق أجمعين، فهو من أله يأله ألوهية. نعم، فالله عز وجل هذا الاسم تضمن صفة وهي صفة الألوهية. نعم.
قوله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، انتهى. قال أبو نصر الجوهري: والحمد أعم من الشكر، وأما المدح فهو أعم من
الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عبادي أن يثنوا عليه، يعني احمد الله رب العالمين. فالله عز وجل أثنى على نفسه، فهذا ثناء، وهو أبلغ الثناء، لأن الله أثنى على نفسه سبحانه وتعالى به الحمد لله. وإنما يثنى على الله سبحانه وتعالى لكمال ربوبيته وكمال ألوهيته وكمال أسمائه وصفاته وكمال شرعه وكمال قضائه وقدره وحكمته، وفي ضمن ذلك أمر العباد بهذا، لأن الله عز وجل لا أحد أحب إليه المدح منه سبحانه وتعالى. ولهذا الثناء على الله عز وجل عبادة جليلة عظيمة عظيمة جدا، تثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، فتقدم هذا بين يدي الدعاء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في يوم القيامة وأوتي هذا المقام المحمود، فيقول: فأسجد لربي سجدة، ثم يفتح الله عز وجل علي من أنواع المحامد التي لم تفتح لي من قبل، محامد كثيرة يثني بها على الله سبحانه وتعالى. وكان النبي يثني على الله عز وجل ثم يقول: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم.
قال: وقال أبو نصر الجوهري: والحمد أعم من الشكر، وأما المدح فهو أعم من الحمد. وقال ابن عباس:
والحمد أعم من الشكر، هذا من باب، هذا من وجه، والشكر أعم من الحمد من وجه، وبين الحمد والشكر عموم وخصوص. فالحمد أعم من وجه، والشكر أعم من وجه. الحمد من جهة السبب أعم، والشكر من جهة الأداة أعم. الحمد من جهة السبب فإنه يكون في مقابل النعمة وغيرها، هذا أعم، لكن متعلقه أداته إنما يكون باللسان وبالقلب. أما الشكر فإنما يكون في مقابل النعمة، من هنا كان أخص من الحمد. أما من جهة الأداة فإنه يكون بالقول وبالعمل، اعملوا آل داود شكرا، فبينهما عموم وخصوص. أما الفرق بين الحمد والمدح، فالحمد ثناء ولا يدخله تملق، أما المدح فقد يدخله التملق، فكل منهما ثناء، لكن فرق بين الثنائين. ولهذا حروفهما واحدة ومادتهما واحدة، الميم والدال والحاء، لكن في مادح الميم ثم الدال ثم الحاء، وفي حمد الحاء ثم الميم ثم الدال، ولا المادة واحدة، هذه المادة واحدة. نعم. قال: وأما المدح فهو أعم من الحمد، يعني يكون في مقابل، يكون فيما يستحق وفيما لا يستحق، يدخل فيه المجاملة، إنما الحمد إنما يكون في اعتراف العبد بهذا. قد تحمد، فتحمد الله سبحانه وتعالى على استحقاقي لهذا، فهو سبحانه وتعالى المستحق الحمد. أما المدح فقد تمدح من لا يستحق، وقد تمدح من يستحق. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي.
الله أكبر. الحمد لله كلمة الشكر، فمن حمد الله فقد شكره سبحانه وتعالى. ولهذا الحمد لله كما جاء في الحديث: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. ولهذا الحمد لله وحدها لها دلالة، وسبحان الله والحمد لله الجمع بين التسبيح والحمد له دلالة، فالجمع بين التسبيح والحمد يكون التسبيح لتنزيه الله عز وجل عن كل نقص، ويكون الحمد هو الثناء عليه سبحانه وتعالى بما يستحقه من صفات الكمال والجلال. وأما إذا قلت الحمد لله، فالحمد لله عز وجل إنما ثناء عليه سبحانه وتعالى بما يستحقه. نعم، وهو سبحانه وتعالى له الحمد على كل حال، إن أنعم فهو المحمود، وإن ابتلى فهو المحمود، إن أصابتك نعمة فهو سبحانه وتعالى المحمود، وإن أصابك بمصاب وبلاء فهو سبحانه وتعالى المحمود، يحمد لحكمته البالغة. فالله عز وجل إذا ابتلاك إنما ابتلاك لحكمة، فلهذا يحمد ربنا سبحانه وتعالى، لأن أفعاله سبحانه وتعالى لا عبث فيها وليس فيها ظلم، بل هي أفعاله سبحانه دائرة بين الفضل وبين العدل، ومن كان كذلك فإنه المحمود على كل حال. ولهذا كان من السنة إذا ابتلي الإنسان بشيء من المصائب أو كذا قال الحمد لله على كل حال. وأما ولا يحمد على مكروه سواه، العلماء حذروا من ذلك ونهوا عن هذا لأن فيه نوع تململ وشكاية. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى: والحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة، ويكون بمعنى الثناء عليه، بمعنى الثناء عليه بما فيه من الخصال الحميدة، والشكر لا يكون إلا على النعمة. وقوله تعالى: لله، اللام للاستحقاق، والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وأنواعه لله تعالى. وقوله تعالى:
الحمد، الألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وأنواعه لله تعالى. الحمد كله بجميع معانيه لله، فهو سبحان المحمود على كمال ربوبيته، والمحمود على كمال ألوهيته، والمحمود على كمال أسماء وصفاته، والمحمود على كمال قضائه وقدره، وهو المحمود على كمال شرعه، هو المحمود على إرسال الرسل، والمحمود على إنزال الكتب، والمحمود على نصر أوليائه على أعدائه. نعم، هو المحمود على كل حال. فالألف واللام في الحمد دالة على الاستغراق. طيب، لله، اللام للاستحقاق، أي أن الله سبحانه وتعالى مستحق للحمد، فليس حمدا مزيفا، إنما هو سبحانه وتعالى يحمد لاستحقاق سبحانه وتعالى الحمد على كل حال. فيبقى الألف واللام في الحمد دل على إيه؟ على الاستغراق. واللام لله الذي دل على الإيه؟ الاستحقاق، لأن أحيانا تكون اللام للملك، أحيانا للاستحقاق. نعم.
وقوله تعالى: رب العالمين، الرب هو المالك المتصرف، والعالمين جمع عالم بفتح اللام، وهو كل موجود سوى الله عز وجل، والعوالم أصناف المخلوقات.
كل موجود سوى الله فهو عالم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه
وقيل الإنس والجن، لكن هو أعم، العالم هذا كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى، فكل ما سوى الله عالم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، مما نعلم ومما لا نعلم. وعن سعيد بن المسيب قال: لله ألف عالم، 600 في البحر و400 في البر.
نعم، الحصر لا دليل عليه، ولكن له عوالم سبحانه وتعالى لا يعلم عددها إلا هو، فهناك ما نعلم وهناك ما لا نعلم. حتى العالم الذي نعرفه الإحاطة بجميع أنواعه لا نقوى على ذلك، لكن منا العالم ومنا الجاهل، فبمجموع الناس قد يحصل هذا العلم، بل قد يخفى على الناس في هذا، فالله تعالى أعلم. فالعوالم كثيرة، وهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه الذرة من كل عالم من هذه العوالم سبحانه وتعالى، لأنه خلقها وأوجدها وجعل لها أمدا، و قام الله سبحانه وتعالى على تدبير أمرها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. النمل هذا عالم، بعدد هذا النمل يعلمه الله سبحانه، فما خلقت نملة إلا بخلقه سبحانه وتعالى، والذي خلقها ما وجدت نملة إلا والله عز وجل خلقها سبحانه وتعالى، وهو قد تكفل برزقها عز وجل ويعلم حالها. نعم. فجميع العوالم هذه الله سبحانه وتعالى يعلمها علما تفصيليا وعلما إجماليا. نعم. سبحانه وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأفعاله لا تتناهى، خلقه سبحانه وتعالى ما يتناهى، وأفعاله ما لا تتناهى. وإذا عرفت أن أفعال لا تتناهى، وأن كل فعل مبناه على حكمة، فمن ربي هذا؟ سبحان الله. فالحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي شرع لنا الحمد لله رب العالمين، وجعل الشكر في هذه الكلمة الحمد لله. فإذا قال العبد الحمد لله فقد حمد الله عز وجل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي. بالله عليكم إخوان، هل تحتاج إلى حمد ولا لا؟ هذه نفسها تحتاج إلى حمد، أن الله عز وجل جعل الحمد مختصرا فيها. وإلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإنسان يحمد الله على ماذا؟ ده على ماذا ولا على ماذا؟ لكن حسب الإنسان ما يقوم في قلبه من تعظيم الرب سبحانه وتعالى، فيحمد الله عز وجل هذا الحمد العظيم بلسانه، ويتواطأ على ذلك قلبه، فيكون العبد حامدا لربه سبحانه. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. وإلا سبحان الله وجلت قدرته عز وجل، إذا عاينت الخلق هذا انظر إلى سماء وما فيها، وانظر إلى أرض وما عليها، وانظر إلى بحار وما أودعها، وانظر وأنهار، وانظر إلى ثمار ونباتات وما فيها من أشكال وألوان سبحان الله، وانظر إلى بني آدم وما فيه من التفاوت خلقا وهداية وضلالا وغير ذلك. سبحانه سبحانه سبحانه، لو تدبر الإنسان يا أخوان عظمة الخالق سبحانه لأكسبه ذلك إيمانا عظيما. ولهذا دعانا الله سبحانه وتعالى إلى التفكر وإلى التدبر كثيرا في كتابه، إن في ذلك الآيات لأولي الألباب، لقوم يعقلون، لقوم يسمعون، لقوم يتفكرون، لقوم يتذكرون. دعوة إلى التذكر، إلى التفكر، إلى التدبر، دعوة إلى التعقل، دعوة إلى السماع الذي يقود إلى الانقياد، دعوة إلى كل هذا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان. ولهذا كان كما جاء في الصحيح كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل وقد مسح النوم عن عينيه يقرأ هذه الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. عبادات كثيرة أخوانا، لكن للأسف يعني حقيقة نحن مقصرون مقصرون، وإلا آيات كثيرة وعبادات عديدة. نعم.
وقال كعب الأحبار لا يحصي عدد العالمين أحد إلا الله. قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال الزجاج العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة.
لا يحصي عدد العالمين أحد إلا الله، هذا يدل على أن مهما أحصينا من عالم فلا نحصيه عددا حتى بمجموعنا. أنا قلت قد يكون بالمجموع، فالذي يظهر ولا المجموع في الجزئيات ولا المجموع. نعلم عالم طير، نعم نعلم عالم كذا، لكن الطير هذا نحيط به وبمفرداته وبكذا. نعم.
قال القرطبي والعالم مشتق من العلامة. قال ابن كثير لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته، كما قال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تنبيه: المعروف عند بعض القراء أنه لا يقف على العالمين ولا على الرحيم لاتصال الصفة بالموصوف، ولا مانع من ذلك لأن المعنى ظاهر، والأصل هو الوقوف على رؤوس الآي. ويشهد لذلك ما رواه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف. فالفصل والوصل جائزان، ويحسن الفصل مع الترتيل والوصل مع الهز. وفي الحديث
يقول ويحسن اتباع سنة رسول الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند رؤوس الآية فنقول هذا الأفضل، ما في أفضل من هذا، ولكن يجوز الوصل يجوز الوصل. نعم.
وفي الحديث يقال لصاحب القرآن اقرأ واصعد في درج الجنة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فهو في صعود ما دام يقرأ هزا كان أو ترتيلا. قوله عز وجل الرحمن الرحيم، قال ابن كثير رحمه الله اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم،
وفي آخر هذا هو ما فسرهما في الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم أو في قول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
وفي الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال الرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. وقال ابن جرير حدثنا السري بن يحيى التميمي قال حدثنا عثمان بن زفر قال سمعت العذرمي يقول الرحمن الرحيم قال الرحمن لجميع الخلق الرحيم قال بالمؤمنين. قال القرطبي إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله العالمين ليكون من باب قرب الترغيب بعد الترهيب كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم.
لأن الحمد لله رب العالمين تدل على الجلال وأنه سبحانه وتعالى مدبر الخلق وكذا، فجاءت الرحمن الرحيم ليكون من باب قرب الترغيب بعد الترهيب كما قالت على نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأنا عذابي والعذاب الأليم. نعم.
قوله عز
وجل الرحمن والرحيم اسمان عظيمان كل منهما يدل على صفة الرحمة، لكن صفة الرحمة في الرحمن صفة ذاتية، فهو سبحانه وتعالى رحمن ذو رحمة واسعة وهو سبحانه. وأما صفة الرحمة في الرحيم فهي باعتبار إيصالها للخلق، فهو سبحانه رحمن ذو رحمة واسعة ورحيم ذو رحمة واصلة، ولهذا تعلق بالمشيئة يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. نعم.
قوله عز وجل مالك يوم الدين، قال ابن كثير رحمه الله وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين وذلك عام في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال الضحاك عن ابن عباس مالك يوم الدين يقول لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا
كملكهم في الدنيا.
قال ويوم الدين، ويوم الدين يوم الحساب
للخلق، هو مالك كل يوم، لكن ذكر هنا مالك يوم الدين إشارة إلى أن هذا اليوم يظهر التفرد، وإلا في الدنيا فقد يقول واحد أنا أملك بيتي، وهذا يقول أنا أملك مملكتي وبلدي وكذا، لكن يوم الدين ماذا يقول الناس؟ لا يملك الإنسان ثوبا يواري جسده، فيحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. نعم.
ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك. قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين،
فهي خلاصة ما خلق الله عز وجل الخلق من أجله. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا موجود في قول إياك نعبد، ولا عبادة إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فما عبد عابد إلا بإعانة الله العابد وتوفيق الله عز وجل العابد، لهذا كانت الآية وإياك نستعين نعبدك بما وفقتنا إليه سبحانك، فنعبدك بتوفيقك، فما قام إنسان مقام عبادة ومقام طاعة إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ثم هذا كله في العبادة والاستعانة إنما خص العبد ربه بذلك، فلم يعبد سوى الله ولم يستعن إلا بالله، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فخلاصة الدين في إياك نعبد وإياك نستعين، خلاصة القرآن في هذه، لأن أعظم سورة سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة كما قال هنا رحمه الله تعالى والفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين، وهي التوحيد والإفراد، فالله سبحانه وتعالى أفرض فالله سبحانه وتعالى بين هنا أن العبد يفرد الله عز وجل بالعبادة ويفرده سبحانه وتعالى بالاستعانة، فإياك نعبد وإياك نستعين. وفيها ذكر ما من أجله خلق الله الخليقة له، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، والعبادة لا تكون إلا توفيق الله عز وجل وإعانة العبد على ذلك. نعم.
قال
فيدل على العبادة والإخلاص. نعم. صحيح. نعم. ويدل على هذا الحصر والاختصاص الضمير إياك. نعم.
قال فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة وتفويض إلى الله عز وجل، وهذا كثير في القرآن. قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقال تعالى هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال ابن عباس إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف ونرجوك يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. قال البغوي والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوع، وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده.
ولهذا يقال طريق معبد يعني مسخر مذلل. نعم.
قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، قال ابن كثير رحمه الله لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، وهذا أكمل أحوال السؤال أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين. والهداية هنا الإرشاد والتوفيق. وقال البغوي وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونه
اهدنا الصراط المستقيم، الهداية هنا بقسميه الإرشاد والتوفيق، يعني دلنا ووفقنا للعمل بما دللتنا. وإلا فالله عز وجل قد يدل دلالة إرشاد ولا ويهدي هداية إرشاد ولا يهدي هداية توفيق. وأما ثمود فهديناهم هداية إيه؟ إرشاد، فاستحبوا العمى على الهدى، فلم يهديهم الله سبحانه وتعالى هداية توفيق. والعبد لا تحصل له هداية التوفيق إلا بهداية الإرشاد، يعرف الطاعة ويعلم محبوب الله سبحانه وتعالى ثم يوفقه الله عز وجل لهذا والثبات على ذلك. إذن نحن نحتاج إلى الهدايتين، هداية الدلالة حتى نعرف ما يحب الله عز وجل ويرضى، وهداية التوفيق حتى نستقيم على ذلك ونمتثل. نعم. لكن هداية التوفيق، هداية التوفيق هذه لا يملكها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. أما هداية الدلالة فقد دلنا الله في القرآن، ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ودل الدعاة على الكتاب والسنة. أما هداية التوفيق فهذه لا تطلب من ملك مقرب ولا من نبي مرسل ولا من ولي صالح، ولا حتى النبي يملكها، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يملكها. ولهذا ورد النفي للهداية في القرآن، وورد الإثبات إنك لا تهدي من أحببت، هذا نفي، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، هذا الإثبات. فما الهداية المثبتة ومن الهداية المنفية؟ المثبتة هي إيه؟ الدلالة والإرشاد، والمنفية هي التوفيق. نعم. لأن النبي لما قال لعمه، وحديث عند البخاري يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، فماذا قال أبو طالب في آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم الشديد على هذا. فلو كان النبي يملك هداية التوفيق لهدى عمه أبا طالب، ولكنه عرض ودل، والله عز وجل ما شاء. ثم انظر إلى أبي سفيان الذي بقي ظهرا طويلا يحارب الإسلام والمسلمين، وشاء الله سبحانه وتعالى وأراد به خيرا فقذف الإسلام في قلبه والهداة في قلبه، فصار من صحابة رسول الله رغم أنف سيد قطب، وهو من خيار الصحابة رضي الله عنهم رحمه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وقال البغوي وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم على الهداية بمعنى التثبيت وبمعنى طلب المزيد الهداية، لأن الألطاف والهدايات من الله لا تتناهى.
وهذا الدعاء من الله، انتبه لكلام البغوي، مع كونهم على الهداية يعني النبي يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو أعظم الخلق هداية، وأبو بكر يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو أعظم الناس هداية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس النبي على الهداية؟ بلى، فعلم يقول إذن اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو في كل ركعة من ركعات صلاته وفي كل يوم. إذن هنا معنى لابد أن نتفطن إليه. قال البغوي: وهذا الدعاء من المؤمنين مع كون معنى الهداية بمعنى التثبيت وبمعنى طلب مزيد الهداية، لأن الألطاف والهدايات من الله لا تتناهى. يبقى شمل معنيين: التثبيت وطلب المزيد، لأن الألطاف والهدايات من الله لا تتناهى. أنا الآن أحتاج إلى هداية في هذا الكتاب، وهداية في هذا الدرس، وهداية كل يوم في طلب العلم. ثم إذا تركت العلم تحتاج إلى هداية في الصلاة وفي كل ركعاتها، هداية في الركوع حتى تستشعر عظمة الرب، وهداية في السجود حتى تستشعر علو الله عز وجل، هداية في الصوم فيكون صومك إيمانا واحتسابا، وهداية في النفقة، وهداية في الحج، وهداية في الجهاد، هداية مع كل نفس من أنفاسك مع أذكار الصباح والمساء. هل الإنسان يا أخواني ينفك عن طلب الهداية أن يهديني الله عز وجل في هذا الباب؟ الهداية ما هي مرة واحدة يا أخواني، مفردات العبادات كثيرة جدا جدا، وأنت تحتاج إلى هداية في كل مفردة من مفردات. نعم، ولهذا هنا جمع البغوي المعاني كلها فقال بمعنى التثبت وبمعنى طلب مزيد الهداية، لأن الألطاف والهدايات من الله لا تتناهى. وكذلك أيضا كما قال ابن القيم تنوع هذه الهداية. نعم.
وقال ابن جرير رحمه الله:
يعني إيه الاقتناء على مذهب السنة؟ لأن الإيه؟ لأن الألطاف والهدايات من الله لا تتناهى. لأن هم المعتزلة ما يرون حاجة اسمها هداية ولا توفيق، يرون العبد والذي يقوم بهذا الفعل قام بفعله، العبد والفعل، ما فيه شيء اسمه توفيق من الله وهداية من الله عز وجل، فالعبد والفعل اللي فعله وهو المستحق للثواب، ولذا يجب على الله أن يثيبه. يبقى العبد هو المهتدي وهو القائم بهذا الفعل دون إعانة من الله ولا توفيق ولا هداية، ولهذا يجب على الله عز وجل أن يثيبه، هكذا يقول المعتزل. لكن أهل السنة والجماعة لا يقولون: نعم من العبد كسب وكذا، ولكن الله عز وجل هداه ووفقه. نعم، فالله يعين ويوفق ويهدي.
وقال ابن جرير رحمه الله: أجمعت الأمة من أهل التأويل على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. وقال مجاهد: اهدنا الصراط المستقيم قال الحق. وروى الإمام:
وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا. صراط المستقيم الواضح، ما في لف ولا دوران ولا تميع ولا خلط ولا لبس ولا إتيان بعبارة هي حق فيريد بها باطلا، كما قالت الخوارج: إن حكم إلا لله. رفع. وقد يقول واحد من الخوارج: إن الحكم إلا لله، أليس هذا كلام الله سبحانه وتعالى؟ بل هو كلام الله سبحانه، لكن بفهم من هذا؟ فهمته بفهم من؟ فهمت بفهم من؟ هو كلام الله، لكن الفهم لمن؟ فهمت الخوارج من كتاب الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فهما بفهم من؟ قرأت الجبرية قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لكن بفهم من؟ ولهذا بعض الناس يفرح جدا من أهل الباطل إذا أتى بنصوص صحيحة وكذا، وروى البخاري والحديث في البخاري ليس بحديث الكذب، وروى مسلم والحديث في الصحيحين هذا الكتاب وهذا السنة. كويس جدا، ما في أحد يناقش. هو الموقف، الموضوع هنا موضع إثبات لفظ الآية، الموضع مو موضع إثبات لفظ الآية، ولهذا نحن رددنا عن الخوارج الآية: إن الحكم إلا، قلنا هذا لم يثبت أبدا، إنما الكلام في ماذا؟ في فهم الآية، في فهم الإيه؟ في فهم الآية. كذلك أيضا بعض الناس قد يأتي بكلام لأهل العلم، الكلام في ظاهره صحيح لكن إسقاطه على الواقع غير صحيح، إسقاطه هو على الواقع غير صحيح، قد يستدل بالقاعدة زي ما استدل الثوري قاعدة المصالح والمفاسد وضرء المفاسد وشد. طيب صح قاعدة المصالح والمفاسد على عينه على الرأس، أحد ينكر هذا؟ والله عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فليثم عليه ولا محرم مع اضطرار كما صح. تمام تمام، هذا الكلام جيد. اسقاطه بقى، اسقاطه ما المصلحة المفسدة؟ تبرجي يا فتاة حتى تحصلي عروسا يتزوجك حتى لا تفتني في دينك، هذه مصلحة. درأنا مفسدة هي الزنا مثلا، او قد يقال بتزاحم، قالوا بتزاحم اذا تزاحمت المفاسد ارتكب الادنى، هي سترتكب الادنى وهو التبرج ادنى من الزنا. اخذ قرض ربوي ليقيم الانسان به مشروعا يحصل اموالا بعد ذلك يكفي نفسه ويتصدق منه ثم يتوب من الربا ويرجع المال لصاحبه. فنعم القاعدة صحيحة، لكن الشأن ليس في هذا، الشأن في إسقاطها، الشأن في العمل بها، الشأن في تحقيقها وغير ذلك. نعم.
قال وروى الإمام أحمد وغيره عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جانبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن فتحته تلج. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. قوله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم أي مننت عليهم بالهداية والتوفيق للإيمان والاستقامة عليه من النبيين والمؤمنين. قال الضحاك عن ابن عباس صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين. وذلك نظير ما قال ربنا تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قوله عز وجل
لما كان هذا الصراط يمكن أن يدعيه كل أحد، كل أحد يقول أنا على الصراط المستقيم، فلم يطرق الله عز وجل تفسيره لأحد، إنما بيّن تفسيره فقال سبحانه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وبيّن الله المنعم عليه في آية أخرى فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وبيّن أن الصراط صراطه وأن هذا صراط مستقيم. ولهذا الصراط في القرآن بالسبر يتبين أنه طارة أضيف إلى الله وطارة أضيف إلى النبي وطارة أضيف إلى من سلك وهم المؤمنون. وأنك لا تدعو إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وإضافته إلى الله على أنه الذي شرع وقال الله أن هذا صراطي إضافة إلى النبي، وإضافته إلى النبي على اعتبار أنه هو الذي دل عليه فما عرفناه إلا من طريقه، وإضافة إلى من سلك صراط الذين أنعمت عليه إشارة إلى أن هذا صراط الأمة، أمة الصحابة التي اجتمعت على ذلك ومن تبعهم بإحسان من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، على اعتبار أنهم هم الذين سلكوه وهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة في السلوك وشهد الله عز وجل لهم في ذلك. فيبقى الصراط هذا ما هو بقى؟ لا يدعي أحد أنه على الصراط المستقيم حتى يقدم الارتباط بصراط الله أن يكون هذا من شرع الله سلكه رسول الله صلاة رسول الله سلكه رسول الله مع ماذا؟ مع الصحابة ومن تبعهم بإحسان الذين سلكوا الذين سلكوا صراط الله بما شرع، صراط النبي بما بلغ، صراط الصحابة بما نفذوا وطبقوا علما وعملا. أنت على هذا الصراط ولا لا؟ أنت على هذا الصراط ولا لا؟ يبقى أي واحد يدعي دعوة نقول له تعالى في الإيمان بالقدر، في الإيمان باليوم الآخر، في الإيمان بالبعث والبعث، في الإيمان بالأسماء والصفات، في مبحث الإيمان، في مبحث الصحابة، أي شيء تقوله اعرض هذا على الكتاب وعلى السنة وعلى فهم سلف الأم اللي هو صراط الله، صراط النبي، صراط من سلف الأم، وهو صراط واحد لكن باعتبارات، صراط واحد لكن باعتبارات، مثل قل يتوفاكم ملك الموت، الله يتوفى الأنفس، توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون، ما في تنافي، فالله هو الذي قدر، وملك الموت هو الذي أخرج، والملائكة هي التي تلقت ومن، فما في طاعات، ما في طاعات. يبقى هذا الصراط، انتبه يا أخواني بارك الله فيكم، من رحمة ربي سبحانه ومن بيانه عز وجل العظيم أن الله ما قال اهدنا الصراط المستقيم فقط، إنما قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يعني هذا الصراط واضح، صراط سلكه النبي والصحابة، ثم هذا الصراط الذي سلكه النبي والصحابة قد يقول قائل أيوة أنا على ما كان عليه النبي والصحابة، فجاء هذا الإيضاح الزائد غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حتى تعلم أنه بضدها تتميز الأشياء، وأنه لا بد في لزوم الصراط من التبرؤ مما يخالفه، لا بد في لزوم الصراط من التبرؤ مما يخالفه. صراط التوحيد يلزم منه البراءة من الشرك، صراط السنة يلزم منه البراءة من البدعة، صراط الصحابة يلزم منه البراءة ممن عاداهم من الخوارج والروافض، صراط العلماء يلزم منه البراءة ممن عاداهم وخرج عن طريقتهم وسبيلهم. تبعتم إخواني؟ يبقى الصراط النور، الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة إيه؟ أن يدركني. زي الجماعة يقول لك إحنا بس نعادل، كل الناس كويسة، كل الناس تمام، ومش عارف إيه وإيه وإيه إلى آخره، ما عندهم جرح مطلقا، ما عندهم جرح مطلقا، هذا ما هو بصراط، لأن هذه الآية فيها جرح وتعديل. صراط الذين أنعمت عليهم هم المقبولون غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هم من؟ هم المذمومون المردود عليهم. ثم جاء التفصيل، المغضوب عليهم هم اليهود، لان ممكن واحد يحط المغضوب عليهم ايه في المريخ، مغضوب عليهم في قوم مغضوب عليهم، من هم؟ ما لا ينزل الى ارض الواقع، ضالون، من هم؟ لا ينزل الى ارض الواقع، لكن المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. هذا التفسير قال العلماء، وليست العبارة بخصوص السبب هنا واللفظ، وانما بعموم المعنى. فلماذا الغضب على اليهود؟ لانهم علموا فلم يعملوا. ولماذا الضلال للنصارى؟ لانهم عبدوا وعملوا بلا علم. ولهذا كل من كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، وكل من كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. يبقى المغضوب عليه من اليهود ومن على طريقتهم من علماء السوء، والضلون هم النصارى من على طريقتهم من عباد الجهالة. طيب نريد تخصيص اكثر من اليهود ومن النصارى، تجد بقى علم الجرح والتعديل، علم يقابله كده اسمه علم الجرح والايه، علم الجرح والتعديل. لكن في بعض الناس يتغيظ جدا لو سمع اسم واحد من المغضوب عليهم او اسم واحد من الضالين، اسم واحد، فانه يغضب لذلك، يغضب ليه؟ لذلك. فاذا لا بد من هذا، لا بد من هذا البيان. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لا أتكلم في مسألة الإيمان أقعد مذهب السنة والجماعة إلا وأنا أضيف إلى ذلك سبيل من انحرف عن أهل السنة والجماعة من الخوارج ومن المرجئ. وبعض الناس يشرح شرحا جيدا مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، واحد، خالف في ذلك الخوارج فقالوا، اثنين، خالف ذلك المرجئة فقالوا، ثلاثة، وينتهي، فصل علم الجرح والتعديل عن هذا، خلاص انتهت الخوارج والمرجئة. فإن جاء الخوارج الآن ولهم أذناب وذيول يقولون بقولهم لا لا لا، هذا يعني يمكن ما يقصد هذه من يعني قد تكون زلة، قد يكون هذا غير فاهم، قد يكون هذا غير ما أدري، صعب جدا أن تتحول من ذي الخويصرة الذي من 1400 إلى ذي الخويصرة في 1438 صعب جدا. وهو ذو الخيصرة هو لا فرق، لكن صعب هذا أن تتحول من الأول إلى الأخير. نعم.
قوله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ابن كثير رحمه الله والمعنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. انتهى. وروى الإمام أحمد وغيره عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له، فقالت يا رسول الله ناء الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الذي فر من الله ورسوله؟ قالت فمن علي. فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي، قال سليه حملانا، فسألته فأمر لها، قال فأتتني فقالت إنك فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه، فأتيته فإذا عندهم امرأة وصبيان، وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعرفت إنه ليس بملك كسرى ولا قيصر، فقال يا عدي ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال فأسلمت، فرأيت وجهه استبشر وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى، وذكر الحديث. قال ابن كثير مسألة. والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجيهما لمن لا يميز ذلك. وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له والله أعلم.
وعليه فتكون الضجة التي أقام بعض الناس مسألة الضاد، هذه الضجة ما لها يعني أساس من الصحة من جهة الغلو فيها. نعم طلب تحرير النطق بالحرف على وفق ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم جيد هذا، لكن وصل الأمر إلى إبطال الصلوات، بل وصل الأمر إلى التكفير، وصل الأمر إلى التكفير، إلى إبطال الصلوات، على اعتبار أنهم يقولون مثلا مثل ما نقرأ نحن ولا الضالين، فيقولون هذه دال مصرية، هذه دال مصرية ليست هذه الدال دال ولكنها مفخمة الضاد، فيقول هذه دال مفخمة وليست هي الضاد. وقوم نطقوا بها بصوت الضاء مع إخراج اللسان مثل ما نرى في السعودية الضاء مع إخراج اللسان، والصحيح أنه ينطق بها ما بينهما، لكن يغتفر التحرير في هذا كما قال شيخ الإسلام هما في السمع صوت واحد ولكنهما يختلفان مخرجا، تسمع الضاد كأنها الضاء ولكن في المخرج يختلف، فليس مخرج ومخرج الضاء. فلكن العلماء على أن هذا يغتفر فيه وأن المسألة سهلة، لكن بعض الناس قال هذا تم فيه إبدال حرف مكان حرف وعليه تبطل الصلاة، والبعض قال أنت مصر، مثلا يقول الآخر أنت مصر على زيادة حرف في القرآن أو وضع حرف في القرآن وإلغاء حرف في القرآن وهذا كفر، فوصل الأمر إلى إيه؟ إلى التكفير. يقول والصحيح أنه من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجيهما لمن لا يميز ذلك. نعم.
وأما حديث وأنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له والله أعلم انتهى ملخصا. قال
كلام الكلام كثير في المسألة هذه. نعم.
قال ابن مفلح في الفروع وإن قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين بضاء فالوجه الثالث يصح مع الجهل. قال في تصحيح الفروع أحدها لا تبطل الصلاة، اختاره القاضي والشيخ تقي الدين وقدمه في المغني والشرح وهو الصواب. انتهى. يعني تصح الصلاة ولو كان يميز بين الضاد والضاء، والأحوط للإمام القراءة بالضاد إذا كان يميز ذلك.
نعم.
وقال ابن كثير رحمه الله اشتملت هذه الصورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاد عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم، وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يقضي لهم بذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة، المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين.
فيثبتون على الصراط المستقيم في الدنيا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثبت على الصراط المستقيم في الدنيا ثبت على الصراط الآخرة، وهو الصراط الحسي الذي يجوز عليه العباد يوم القيامة. نعم.
المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. انتهى.
نعم، التحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة، لابد من هذا التحذير من أهل الباطل، هذا واجب لمن قدر عليه، لابد. لا يلتفت الإنسان أبدا إلى المطبطين الذين تضيق صدورهم، فالناس تضيق صدورهم عند ذكر الحق، وإذا ذكر أهل الباطل اشمأزت قلوب أهل الباطل. طارة من المشركين إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، وطارة من أهل البدع إذا ذكر التحذير من أهل البدع، وكل واحد إنما يضيق صدره من ذكر ما يعارض هواه، من ذكر ما يعارض هواه، ولكن لا عبرة بضيق الصدور، العبرة بتبليغ دين رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا شيء أنفع في الدعوة من بيان سبيل الحق والتحذير مما يضاده حتى يكون الناس على بينة. قال سبحانه: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. منين يا أخي سبحان الله تأتيك البينة في من هلك؟ سبحان الله، من أين تعرف هذه البينة في من هلك وفي من حي؟ كيف تعرف هذا؟ ألست إذا لم تعرف الشر قد تقع فيه؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. الإنسان يمشي أمامه 70 طريقا، أليس من النصح يا أخواني أن تقول للناس وتقف: يا أخواني لا تمشوا إلا في هذا الطريق، هذا الطريق وطريق الصحيح، اترك هذه الطرق. لكن يا أخي بس الطريق هذا واسع ومرصوف وفي أشجار، لما اللي بتدلون عليه ده وحير وفي صعوبات وفيه. لا، أنا سلكته، أنا أعرفه، هذا نعم في أوله أشجار ومحفوف بالشهوات، لكن سيوردكم من مواد آخره النار، إنما هذا محفوف بالمكاره نعم، لكن آخره جنة عرضها السماوات والأرض. أسلكوا هذا. ومن ترك الناس يمشون فيما يمشون فيهلكون فقد خان متعلق به يوم القيامة، سواء هذا في جماعات أو أفراد. لابد من إنقاذ الشباب من ضللهم وأودى بهم إلى طريق الزيغ والضلال. ولهذا إذا قلت أنت: أنا ماشي مع فلان هذا، لا ضال، من الذي علمك أنه ضال؟ رجل قام بهذا الواجب يوما ما فعلمك أنه ضال، فأخذت هذا العلم عنه، ولو أنه فعل ما تفعله أنت الآن. دعونا لا نتكلم في هذا مصلحة يعني والمفسدة وما أدري وكذا وكذا، لما انتشرت سنة ولما قمعت بدعة، وإنما يعرف أهل الحق من أهل الباطل. بل يا أخواني هناك علم آخر، يعني معرفة الحق من علم الباطل هذا علم، ومعرفة مراتب أهل الحق وفضائلهم علم، ومراتب أهل الشر علم. عرفنا التفريق بين الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وكلهم معطلة، هذا علم حتى يوضع كل شيء في نصابه، في فرق التشيع عرفت، فمنها الغالي الذي لم يدخل الإسلام أصلا فيحكم عليه بالكفر، ومنه غير الغالي الذي يضلل لكن لا يخرج من الإسلام. عرفنا الخوارج وضلالهم لكن تكفيرهم مسألة أخرى، عرفنا الجهمية وكفرهم نوعا لكن عينا مسألة أخرى. إذن لا نكتفي حتى في معرفة الباطل بالعموم، ولكن طالبنا الله في أهل الباطل بالعدل والإنصاف وعدم التجاوز، فضلال هو بدعة وضلال هو كفر، وكفر هو نوع وكفر هو عين. إنما تقول سيدنا الكلام ده خالص، خليك بس وزع قبلات حارة، فلان أنا طيب يا فلان يعني عسى الله بس يغفر لنا ولو فلان. الله المستعان يا اخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكرك أخاك بما كرى، اخوان القلب ما يسلم إلا بالله. آه منك، آه لو كان منهجك هذا هو منهج الأئمة لما عرفنا حق من باطل، ولما عرفنا مرضيا عنه من مغضوب عليه ولا ضال. هذا واجب، واجب تزأر ما شاء الله عليك وتنفق الأموال على المحاكم. إذا خصمك أحد في جدار، إذا خصمك أحد في دينار، ما في بقى المعاني، مع أنك لو آثرت إخوانك بالدنيا لكنت محمودا، فمن ترك الدنيا للناس فلم ينافس فيها كان محمودا، كان محمودا. أما دين ما هو لك أصلا، هذا لك، هذا ملكيتك، هذه ليست ملكيتك، هذه لا تملكها أنت، إنما هذا دين رب العالمين سبحانه وتعالى. والواجب على من علم أن يقول فيه بما قال الله بما قال رسوله صلى الله عليه وسلم بما عليه السلام والصالح. يبقى ليس فقط المسألة أن تعرف حقا من باطل، بل الحق هذا أهله لهم مراتب. أحمد بن حنبل مثل ابن باز، ابن باز مثل هشام، وهكذا ما يصلح، هذه مراتب السادة. ولهذا أعجبني سبحان الله، وكل كتب أهل السنة لآلئ في تبويباتها، أعجبني سبحان الله تبويب اللالكائي، أول باب في كتاب عنوانه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أول باب، من هو يا أشرف؟ هات أول باب ذكر من كان على هذا المنهج والطريق، ذكر من كان، دي مراتب، هذه مراتب. ولهذا قال سبحانه في أهل الحق والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، دول أهل الحق والذين اتبعوهم بإحسان. قال لا، إحنا أهل، أنت من أهل الحق والصحابة من أهل الحق، لكن بينكما كما بين السماء والأرض. معرفة المراتب مهمة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. يبقى ده داخل في علم الجرح والتعديل ولا لا يا إخوان؟ افتحوا كتب الحديث، مراتب التعديل، مراتب الجرح، ما يكون الثقة كأوثق الناس، ما يكون هذا كذاك. أعجبني أيضا في مراتب التعديل من قال المرتبة، يعني المشهور، المرتبة الأولى واخد بالك، أوثق الناس ثقة ثقة ثم ثقة ثم كذا. أعجبني من قال مراتب، أول مرتبة الصحابة. لا تقولي بقى أوثق ده بس الصحابة يكفي، ما تقولش بقى الصحابة أوثق الناس، الصحابة الثقات الثقات، بس هو الصحابة، اخلع بقى الصحابة. يبقى أول مراتب التعديل وأول حاجة الصحابة، بعدين بقى نيجي بعد كده إيه المراتب اللي بناء عليها يتفاوت الناس بقى، أوثق الناس، ثقة ثابتة، ثقة حجة، ثقة بس، ثقة بعدين، إنما الصحابة بس خلاص كده، بس كده أول مرتبة الصحابة، دي لها مدلول غالي، صح ولا يا إخوان؟ يبقى إحنا مش بنقول بقى الصحابة واليهود وبس، ده الصحابة ثم في الصحابة والسابقون الأولون المهاجر. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقدر ولك أعظم ضع، لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، كأن الله اطلع على أهل بدر. لا لا لا، يعني مقامات عالية جدا في التعديل هذا ثبتت بالقرآن والسنة، كأن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، حسن بدر ليست لمن لم يشهدها، فضل خاص لمن شهد بدرا، فضل خاص لمن شهد، من لمن شهد بيعة الرضوان، فضل خاص لمن أسلم من قبل وقاتل على من أسلم من بعد وقاتل، فضل، فضل للصحبة، مجرد الصحبة. لعلهم الذين صحبوا رسول الله 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. تيجي انت عايز تلغي ده كل ده وتقول لي كل الناس حلوين، كلهم حلوين كلهم دي ما تنفعش يا اخي، ما تنفع اصلا كلهم دي ما تنفعش. ده انت نفسك الشخص منافذ الهدايا مختلفة، القلب السمع البصر تختلف، منافذ نفسها تختلف، انت كشخص فيك جرح وتعديل، انت اليوم غير امس، لا بارك الله في شمس يوم لم ازد فيه علما، انا اليوم قبولي متعثر، مالك يا قلبي مالك مالك لا تتفاعل، انا 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 في مراتب جرحا وتعديلا. وليقظ الكيس الفطن هو من يقف عند مواطن ضعفه فيعالجها، ومواضع هدايته التي يشعر فيها بلذة القلب فيعززها فيعززها. انا كيف بشرح وتعديل يترتب عليه معرفة الدين يا اخواني بمراتب، معرفة الدين يا اخواني، جرح وتعديل فقط جرح وتعديل علم علم تشريح يا اخوان، علم تشريح، إساءة الظنون بالناس وكذب على الناس وضلال الناس وما ادري ايه، لا يا اخواني هذا علم الدين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الانبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل اللهم رب الملائكة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فطر السماء والأرض. لماذا التوسل إلى الله بربوبية الثلاثة؟ لماذا؟ ده فضل، هذا فضل، هذا فضل. حديث الشفاعة، ايتوا آدم، ايتوا نوحا، ايتوا إبراهيم، حديث الشفاعة دليل على هذا، مراتب في التعديل، أنبياء ورسل. لكن هذا يذكر كذا وهذا يذكر كذا، إلى أن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لها أنا لها. فانتبهوا، إذا كان هذا الأمر على العلم والورع هذا واجب على من عرفه. نعم نعم كل شيء. أفما يعلم أنما ينزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ نعم. سياق مروية هات لأنا عشان إخوة تقرأ معاك أنت اللي بتبوي ده موجود؟ اقرأ يا إسلام. ده أول تبويب. ها؟ يا رجل الله يهديك. صح صح. اصحى. ألا؟ نعم. كلا ذكر سياق. الاول يا اشرف احنا عايزين ده يقول لي يقول لي ذكر سياق مكة. قول يا ابن.
قال اللالكائي رحمه الله تعالى: باب سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة والدعوة والهداية.
هو ده اللي احنا عاوزين، هو ده اللي احنا عاوزين. اصحى يا اشرف الله يكرمك، في عزبة 12 انت ولا ايه؟ نعم.
باب سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة.
اول باب، اول باب ذكر سياق من رسم بالامامة
في السنة.
نعم.
والدعوة والهداية الى طريق الاستقامة بعد رسول
هذا
الله.
هذا هو، لانه لا يعرف هذا الطريق الا منهم، من طريقهم. لابد تعرف الامة ائمتها وترفع اقدارهم. اول شيء، اول شيء ذكر من هذا، ثم ذكر بعض الطبقات
إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة.
نعم.
فمن الصحابة رضي الله عنهم.
فمن الصحابة بعدهم
أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين
ومن التابعين كذا، وذكر ما أمكنهم ومحلتهم يا أخوان. ثم ذكر بعد ذلك اعتقاد هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. نعم نعم يكفي.
مسألة من كثير يا شيخ.
نعم.
بعض يقول ان اشتراك الزهر الحادي فرق الامه والمنطقه والامه الحادي للاتحاد.
مطلوب التفريق، اللي بيقول لك الجرح والتعديل يفرق، هو مطلوب اصلا، ده واجب التفريق ده. هو النبي اصلا جاء ففرق بين الناس، هو التفريق ده يعني مذموم، ده واجب اصلا نفرق. امال ايه؟ وستفترق متى 73 فرقه كلها في النار الا واحد. هذا التفريق واجب محمود، ان تفترق انت عن اهل الباطل. اما ان تفرق اهل الحق، نعم هذا المذموم، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مش كلمة ان هذا فرق فرق، الذي فرق هو صاحب البدعة، لانه خرج عن الصراط المستقيم، خرج عن الاصل، هو الذي شذ. نعم نعم قال نعم
الضاد، مسألة ابن كثير.
اين الضاد؟
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: مسألة، والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال احدهما مكان الاخر لمن لا يميز ذلك، والله اعلم. واما حديث وانا افصح من نطق بالضاد فلا اصل له، والله اعلم.
ما
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: ويستحب لمن يقرا الفاتحه ان يقول بعدها امين في الصلاه وغيرها، ومعناها اللهم استجب لنا، لما رواه الامام احمد وغيره عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال امين، مد بها صوته، ولابي داود رفع بها صوته. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين حتى يسمع من يليه من الصف الاول. رواه ابو داود وابن ماجه وزاد فيه: فيرتج بها المسجد. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين فأكثروا من قول آمين. رواه ابن ماجه. وعنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. رواه مسلم والنسائي وهذا لفظه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب.
تفاؤلا يعني، سليم يعني لديغ، لكن هذا يطلقونه تفاؤلا. نعم.
وإن نفرنا غيب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية، فرقاه فبرئ، فأمر له ب30 شاة وسقانا لبنا. فلما رجعنا قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدث شيئا حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة وذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. رواه البخاري ومسلم والله أعلم.
نعم نكتفي. لا، هو الأصل الإصرار في البسملة، الإصرار، لكن لو جهر بها أحيانا، لا سيما إذا كان الناس مثلا يظنون أن البسملة لا يقرأ بها أصلا، فلو قرأ بها أحيانا يعني لإعلام الناس بهذا لا بأس. أو تحصل فتنة، كأن يأتي الإنسان مسجدا من العوام عندهم، إذا لم تجهر بالبسملة ظنوك تركتها وبالتالي بطلت صلاة، فتحصل فتنة، لا بأس.